إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي الفقهي المتجدد من مسجدكم العامر، مسجد القماش بالمطرية دقهلية مصر، سائلين المولى عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وكسالف عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسناه. فالسؤال الأول: ما حكم تكبيرة الإحرام؟ ركن. والسؤال الثاني: ما حكم قراءة الفاتحة؟ ركن. والسؤال الثالث: ما حكم الركوع؟ ركن. والسؤال الرابع: ما حكم الطمأنينة في الركوع؟ ركن. والسؤال الخامس: ما حكم الاعتدال؟ ركن. وما حكم الطمأنينة في الاعتدال؟ ركن. وما حكم السجود؟ ركن. وهل كل سجدة ركن أم السجدتان ركن واحد؟ كل سجدة ركن. أي نعم. هذا ما كنا قد تدارسناه في اللقاء الماضي. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بحيوان من الحيوانات في السجود، فمن يذكرنا باسم الحيوان ومن يذكرنا بالحديث؟ تفضل. من يذكر؟ هات الكلب. أحسن. فمن يفتح علينا بالحديث؟ هات. أحسن. اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. يعني إيه؟ يعني واحد لما يجي يسجد لا يضع يديه على الأرض ساعديه، دي الساعد يعمل يديه كده. واحد لما يكون كسلان وجاي من البحيرة أو من الغير أو من الوظيفة تعبان فيحط يديه كده على الأرضية، ده في تشبه بالكلب أعزكم الله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: ولا ينبسط أحدكم انبساط الكلب. أما درس اليوم فأبدأ فيه مستعينا بربي عز وجل. إن أخل في السجود بعضو من هذه الأعضاء لم تصح صلاته، وإن عجز عن السجود على بعض هذه الأعضاء سجد على بقيتها وصلاته صحيحة. السؤال: على كم عضو تسجد؟ أمرت أن أسجد على 7 أعضاء. السؤال: من يعدها لي؟ هات يا شتاء. ها؟ أيوة. ها؟ غيره غيره. أحسن أحسن. قال هذا الغلام نفع الله به. قال تسجد على اليدين والركبتين وأطراف الأصابع والجبهة ومنها الأنف. والجبهة ومنها الأنف. أحسنت يا ولدي. طيب. ولا وإذا وإن عجز أن يسجد على شيء منهما فإن مذهبنا فاتقوا الله ما استطعت. ومذهبنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء الأرض، فإذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة على الراجح، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد. واشترط الشافعي أن يضع الجبهة على الأرض بأن يحصر العمامة عن جبهته، وهذا الخلاف من حيث الوجوب، لذا قال ابن قدامة في المغني: والمستحب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين، يخرج من الخلاف ويأخذ بالعزيمة. يعني ايه؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني دي اسمها ايه؟ عمام. واللفة اللي انا لففها دي اسمه ايه؟ كور العمامة. اسمها ايه؟ كور العمامة. فلو انا عملتها كده كده وسجدت عليه حكم الصلاة ايه؟ صحيح. ولكن فيها ايه؟ كراهة. لكن فيها ايه؟ الصلاة صحيحة مع الايه؟ طيب والاصح ايه؟ اعملها كده هكذا، فاسجد على كما ترون. اي نعم. وقال صاحب بداية المجتهد في نهاية المقتصد، وكذا العلامة ابن عثيمين وغيرهما من اهل العلم المعتبرين: ولا يكون السجود على كور العمامة كما سبقهم بذلك الشافعية إلا لعلة. العلة إيه؟ حر، برد، أذى كشوك. إذا أراد المرء أن يتقي الحر أو البرد أو الأذى كالشوك فسيسجد على كور عمامة. أما إذا لم يكن هناك علة فالأصل أن يباشر الأرض بجبهته. هل فهمنا؟ كذا قال صاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد، وهو مالكي، ومن قبله السادة الشافعية قالوا بذلك، ومن قبله قال الإمام ابن قدامة في المغني هذا الكلام، ورجحه شيخنا فقيه عصره العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه. طيب. وكذلك الواحد لو لبس كفوف اللي بسموها بغير العربية ايه؟ جوانتان، هل يجوز أن يصلي بها رجلا أو امرأة؟ الجواب نعم، لكن الأولى والأفضل والمستحب أن يباشر الأرض بإيه؟ بكفيه، دون أن يكون هناك حائلا بين الكف والأرض، وهو شراب اليدين الذي يسمى بغير العربية جوانتان. هل فهمت؟ طيب. يبقى السؤال لكم جميعا: إذا سجد المرء على كور العمامة ما حكم صلاته؟ صحيح، ولكن ماذا فيها؟ كراهة. وإذا صلى المرء بشراب اليدين اللي هو الجوانتان ما حكم صلاته؟ صحيح، والأولى أن يباشر الأرض بإيه؟ بجبهته وكفيه. الكلام ده واضح؟ ثم صلى الحبيب عليه الصلاة والسلام. طيب. والأصح أن هوية السجود يكون بوضع اليدين ثم الركبتين ثم الوجه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. والحديث عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح. أي نعم. يا أخوانا، المسألة دي محل خلاف بين أهل العلم. الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في زاد المعاد في هدي خير العباد قال: من النزول بالركبتين. وكذا قال العلامتان ابن العثيمين وابن باز في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الألباني الله يرحمه والشيخ الحويني بيقولوا إن النزول باليدين، حتى أن الشيخ الحويني الله متعنا وإياه بالتقوى والعافية، هو وسائر علمائنا ومشايخنا ودعاتنا. له رسالة موجزة خفيفة لطيفة اسمها نهي الصحبة عن النزول بالركبة، نهي الصحبة عن النزول بالركبة، فرجح أن النزول باليدين. أين؟ فأقول إن المسألة محل خلاف بين أهل العلم. أين؟ والأمر فيه ساعة والحمد لله. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، يحرم قراءة القرآن في حال السجود كما تقدم في الركوع. الركوع ليس فيه قراءة قرآن، والسجود ليس فيه قراءة قرآن، لكن لو قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أليست هذه آية؟ بلى، ودعوت بها في السجود فلا حرج. ولو أنني انتقيت الآيات التي فيها دعاء من القرآن الكريم ودعوت بها وأنا ساجد فهذا جائز، لأن ليس قصدي قراءة القرآن في السجود، وإنما قصدي أن أدعو ربي بهذه الآيات التي فيها الدعوات. حسنا. طيب ثم ما يفعله بعض الأئمة من أنه يمكن جبهته للسجود أولا ثم يكبر، وحجتهم في ذلك حتى لا يسبق المأموم، تصرف خطأ من هؤلاء الأئمة ومخالف للسنة، والصحيح أنه يكبر حين يسجد كما تقدم من حديث أبي هريرة، وعليه أن يعلم الناس أن يعلم الناس السنة، ومع ذلك فالصلاة صحيحة، لكنه خالف السنة. بعض الناس يصل إلى السجود ولما يوصل الله أكبر، يا عم أنت بتعمل كده ليه؟ قال أخشى أن أكبر وأنا في طريقي إلى السجود فيصل الناس إلى السجود قبلي. فالصواب أنه يكبر حين السجود ويعلم الناس السنة. كيف يعلمهم؟ يقول لا تركع حتى يركع الإمام، ولا تعتدل حتى يعتدل الإمام، ولا تسجد حتى يسجد الإمام. أي لا، فأنت تعلم المأمومين الصلاة. وقلت قبل ذلك بسم الله، قلت إيه؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. قلت حالات المأموم الأربعة مع الإمام، حالات المأموم الأربعة مع الإمام، حالات المأموم الأربعة مع الإمام. قلت إيه؟ قلت المسابقة والمخالفة والموافقة والمتابعة. المسابقة والمخالفة والموافقة والمتابعة. المسابقة يعني يسبق الإمام، يركع قبله، يعتدل قبله، يسجد قبله، يسلم قبله. أنا بسألكم كلكم، ده حرام ولا جائز؟ حرام. طيب إذا سبق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام ما حكم صلاته؟ باطل. وأما إذا سبقه في غير ذلك فأهل العلم على قولين، منهم من قال تبطل، ومنهم من قال لا تبطل ولكنه وقع في حرام. واضح؟ طيب المخالفة يعني الإمام قام من السجود قال الله أكبر، وصاحبنا يدعي نفسه وزوجته وعياله أمه وأبوه واللي جابوه حتى زي، والإمام خلص الفتحة وأوشك أن يركع وصاحبنا لسه لمش من السجود، دي اسمها إيه؟ المخالفة. المخالفة دي مكروهة. المخالفة دي إيه؟ مكروه. طيب والموافقة؟ عمل ند بند الإمام، إذا كبر الإمام كبر معه، وإذا اعتدل اعتدل معه، وإذا ركع ركع معه، وإذا سجد سجد معه، يعني كتف بكتف صليت على النبي عليه الصلاة. فهذه الموافقة مكروهة. الموافقة إيه؟ مكروه. وأما المتابعة يكبر عقيب الإمام ويركع عقيب الإمام ويعتدل عقيب الإمام ويسجد عقيب الإمام، وهذا هو المطلوب، وهذه المتابعة واجبة أي فريضة أي حتم لازم. واضح ولا لا؟ يبقى حالات المأموم مع الإمام عددها كم؟ 4. الحالة الأولى اسمها إيه؟ المسابقة. الثانية اسمها إيه؟ المخالف. الثالثة اسمها إيه؟ الموافق. الرابعة اسمها إيه؟ المتابعة. المسابقة حكمها إيه؟ حرام. المخالفة والموافقة ما حكمهما؟ مكروهتان. المتابعة ما حكمها؟ واجب. إن صعدت في المنبر يوم الجمعة وقلت عنوان الخطبة حالات المأموم 4 مع الإمام، وقلت المسابقة المخالفة الموافقة المتابعة، هذا هو الموجز وإليكم الأنباء بالتفصيل، قمتم فصل حتى ازاي، وانطلقت من قول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: أما يخشى أحدكم أن يرفع رأسه قبل رأس الإمام فيجعل الله صورته صورة حمار؟ وانطلقت من قول سيدنا النبي فتصلي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا اعتدل فاعتدل، وذكرت الحالات 4 وفصلت القول. السؤال: هل الخطبة مفيدة؟ هل تعلم المسلمون منها شيئا ومفيدة وموجزة؟ والناس يتعلموا حاجة، أما تقعد تطلع تقول على المنبر كلمتين انشف، تضحك على نفسك وتضحك على خلق الله، فأنت مسؤول بين يدي ربك عن ذلك. علم الناس مسألة عقدية تصح بها العقيدة، علم الناس مسألة فقهية تصح بها العبادات، علم الناس مسألة في المعاملات تعلم الناس كيف يبيعون يشترون يتزوجون يطلقون إلى غير ذلك. أي نعم، علم الناس شيئا من أخلاق دينهم. اذكر آية وفسرها تفسير أبي بكر وعمر من كان على ضربه كابن المسيب وابن عباس وابن جبير والسدي وقتادة وما كان على شاكلة هؤلاء. اذكر حديثا صحيحا ثم تناول شرح العلماء له واربطه بواقع أنت قائم به. هكذا يتعلم المسلمون. أما تطلع تقول لي كلمتين في الجرايد أخباره جمهورية وأهرام، ده اسمه كلام فارغ، كما يفعل بعض الخطباء المفلسين. بعض الخطباء الايه؟ المفلسين، الذي لا يتقي الله ولا يحترم نفسه ولا يحترم من امامه. اي نعم، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى دي حالات المأموم 4 مع مين؟ مع الامام. وسبحان الله يا اخي، تجد بعض الناس عندهم غباوه عجيبه جدا، يركع قبل الامام ويسجد قبل. ايه يا عم انت بتركع قبل الامام ليه وتسجد قبله ليه؟ اولا الصلاه كده في بعض اهل العلم قالوا ما تنفعش، ادي واحد. اتنين، انت لما تركع قبله وتسجد قبله هتروح قبل الامام؟ ده عامل زي الراجل اللي بيقول لك لازم اركب في العربيه الاولانيه في القطار. قال ليه؟ قال عشان اوصل الاول. ما العربيه الاخرانيه والاولانيه هتوصل مع بعض في القطار. فهذا عدم فهم وغباوة، فنريد أن نفهم ديننا بالصفة الصحيحة. نسأل الله أن يفهمني وحضراتكم. طيب، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ أذكار الركوع والسجود. عن عائشة ما كنيتها؟ أم عبد الله. هذا اسم ولدها الأكبر أم الأصغر؟ لم تنجب، إنما هذا كنية. لم تنجب، هي لم تنجب، عائشة زوج الرسول لم تنجب، هذه كنية وخلاص. انت الوقت الولد ده، قف يا ولد، قف. ما اسمك؟ ها؟ عمر. انت ابو حفص، كنيتك ابو حفص. كنيتك ايه؟ ابو حفص. اما تروح تقول لامك وابوك الشيخ قال لي ان كنيتي ابو حفص. ماشي. اين هذا الرجل تزوج؟ ما تزوج، لكننا كنيناه تطبيقا للسنه. اجلس ايها يا ابا حفص. حتى زي اين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكني، وكذلك ايضا بارك الله فيك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأخو أنس بن مالك: يا أبا عبيد، ما فعل النغير؟ فيكلمه بكنيته مع أنه طفل صغير، وكان الحزن على وجهه نظرا أنه فقد طائرا له كان يلاعبه. فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فليس معنى أننا كنينا واحدا، أي له ولد، فقد نكني البنت الصغيرة والولد الصغير، أي نعم. لكن النساء عندهن مفهوم خطأ. يعني مثلا لو بنت في ثالثة إعدادي أو ثانية ثانوي، قلنا مثلا: يا أم فلان، يقول: لا يا أخويا بلاش. يقول لها: ليه؟ تقول: أصل لو كان عندنا ضيوف يفكروا إن هي متجوزة وخلفت ولد فما يجيش يخطبوه. شوف التأليف، سبحان الملك. ما احنا لو قلنا: يا أم فلان، ممكن نسألهم لو هم عاوزين. وبعدين البنت البكر من البنت الثيب، التضاريس الجسدية البدنية بيبقى باين دي متجوزة ولا مش متجوزة. ها؟ وبعدين إذا كنا احنا عارفين الكلام ده، أمال النسوان يبقوا إيه؟ ده خبيرات، فاسأل به خبيرة. حتى ما عنده إزاي؟ أين؟ دي رقم واحد. رقم اثنين، إن الأهل اللي هو أبناء أعمامك وأخوالك وعماتك وخالاتك وجيرانك يعرفون أن أبنائك تزوجوا ولم يتزوجوا، فممكن تقول لهم: أمال أنت بتقول لهم كده ليه؟ نقول لهم: لأن هذه سنة قد أميتت في هذا الزمان، فقصدنا أن يحييها الله على أيدينا. خدت انت ازاي؟ ليه ايه؟ احياء الكنية. وبعدين لما واحد يكلم واحد بالكنية فيها ادب وفيها احترام وتقدير، غير ما يقول له: يا محمد. خدت جلف كده، جلف بيحدف حجارة كده ويفكر ان هو ايه هكذا كبير. ولذلك تجد عيل كده عنده 10 سنين ينادي الراجل عنده 30 سنة 40 سنة، يقول له: يا احمد، هذا متربي؟ ولد يقول لواحد قد ابوه باسمه المجرد. ان الصحابي كان يقول: يا عماه، يا خالة. يأتي للمرأة الكبيرة فيقول لها: يا خالة، وهي ليس خالة له، أخت أمه، ولكنها امرأة كبيرة. من باب الأدب أن يقول لها: يا خالة، وأقول للرجل الكبير: يا عماه. حتى كيف هذا أدب نحن افتقدناه، وبالتالي لم نغرسه في أبنائنا إلا من رحم ربي وعصمه. انتبهوا يا إخوان، فإن هذا الدين دين الخلق العالي. فإن الله تعالى مدح رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق إيه؟ عظيم. وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصر بعثة رسالته، مقصد البعثة، فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح، قدوس، رب الملائكة والروح. هذا الكلام ثابت في صحيح الإمام مسلم وغيره. إيه؟ سبوح، قدوس، رب الملائكة والروح. سبوح يعني الذي ينزه عن كل سوء. سبوح أي الذي ينزه عن كل سوء. طب قدوس يعني الطاهر المبارك. قدوس يعني الطاهر المبارك، أي نعم. يبقى سبوح، قدوس، رب الملائكة. الملائكة التي خلقها الله من النور، ومن صفاتهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات، أي إلى الطرقات، تجأرون إلى الله تعالى، أي تستغيثون بالله تعالى. فالملائكة فيهم من هو راكع إلى يوم القيامة، وفيهم من هو ساجد إلى يوم القيامة، وفيهم من هو مسبح إلى يوم القيامة. 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور في كل يوم لا يخرجون منه. لذلك فإن الله تعالى قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فسبوح، قدوس، يبقى سبوح المنزه عن كل ايه؟ سوء. والقدوس الطاهر المبارك، والملائكة التي خلقها الله من النور وأبرز صفاتهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عليها ملائكة غلاظ شداد. طيب، والروح هو جبريل، أليس جبريل من الملائكة؟ بلى، بل هو رئيس الملائكة، ولكن هذا ذكر خاص بعد العام لمكانة الخاص، لمكانة الخاص. طيب، يبقى سبوح قدوس رب الملائكة والروح، تقولها في الركوع وتقولها فين؟ في السجود. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. خلينا نقول الكلمة الأولانية ايه؟ سبوح. الكلمة الثانية قدوس. رب الايه؟ علم هذا لزوجتك، علم هذا لأولادك وأنت على مؤدبة عشائك. نعم، علمه لأولادك، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وأنت تعطي درس في الزاوية في مسجد حيك، ما رأيك أن تقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح؟ يا إخوان، سبوح يعني المنزه عن كل سوء، يا إخوان قدوس يعني الطاهر المبارك، يا إخوان الملائكة التي خلقها الله من النور وأبرز صفاتها لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يا إخوان الروح هو جبريل رئيس الملائكة، يا إخوان هذا ذكر خاص بعد العام. إيش هو؟ أن نقول في الركوع والسجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وبعدين تسمعها من 5 أنفار قاعدين قدامك في الدرس، قول يا أستاذ فلان، قول يا دكتور، قول يا عم الحاج، قول يا ريس، قول يا معلم، حتى ماذا قالوا سبحانك اللهم وبحمدك ثم تروح. يبقى الناس تعلموا ولا لا؟ لو تعلمنا شيئا واحدا مثل هذا سبوح قدوس رب الملائكة والروح لكان شيئا عظيما. لو خطبنا خطبة جمعة كحالات المأموم الأربعة مع الإمام اللي هي المسابقة والمخالفة والموافقة والمتابعة، لنكون بذلك قد علمنا الأمة شيئا ينفعها في أمر دينها. ولا يعني القضية مش قضية وقت طويل وكلام كتير، القضية بأي شيء نفعت نفسك وبأي شيء جعلك الله سببا في نفع إخوانك من المسلمين والمسلمات. واضح يا أبا حفص؟ طيب، صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام. وعنها رضي الله عنها قالت، يعني عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك. تقول إيه؟ ما تقولش سبحانك بالصاد، قل سبحانك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، سبحانك. ايش يا استاذ؟ ايش اقول؟ سبحانك ايه؟ سبحانك ايه؟ ايوه، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر. قول يا شيخ، اللهم اغفر لي. قول يا حاج علي، قول يا اخ محمود، قول يا حاج عادل، قول يا رضا. ماذا تقول في الركوع والسجود أيضا؟ أين وأيضا تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يبقى احنا تعلمنا الوقت ذكرين. الذكر الأولاني اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله في الركوع والسجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح. طب وإيه كمان في الركوع والسجود؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذان الذكران كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولهما في ركوعه وسجوده. بارك الله فيك. عن السعدي عن أبيه أو عن عمي قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم. رمقت يعني راقبته، وأخذت أنظر إليه، راقبته وأخذت أنظر إليه. انتبه يا كامل. طيب، قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاثا، كما ثبت ذلك في أبي داود. اوعى تقول سبحان الله وبحمده ثلاثا، يعني تقول ثلاث مرات. مرة ايام كنا في الكتاب واحنا صغيرين كده، عندنا خمس سنين ستة كده، الشيخ الله يرحمه كان وراه مشوار فطلب من اخيه ان هو يسمع لنا، فكان لنا ليا زميل في الكتاب حي نرزق اسمه سعد، فكان بيسمع صورة البلد، لا اقسم بهذا البلد انت حلم بهذا البلد، فيقول ايه فلقتحنا، بدل الميم يقول نون فلقتح، بدل فلقتحنا يقول فلقتحنا، فاخو الشيخ بيقول له فلقتحم العقبة يا سعد، يعمل له كده، فالواد يقول له ايه، رد عليه يقول له ايه فلقتحم العقبة يا سعد، فنفكر يا سعد دي من القرآن والعملة دي برضك من القرآن، خدت الاسمان ده ازاي، ففرط من الضحك، خد الله يرحمه يديه ويرحمه، قولوا امين. اي نعم. فسبحان الله، طلاب العلم من امثالنا لهم ذكريات مع صور القرآن، ولهم ذكريات مع الاحاديث، ولهم ذكريات مع الاحكام الشرعية، وهو يتعلمها عند شيخه، وهو يتعلمها عند شيخه. هتقول لي كيف يعني؟ انا مثلا ضربت لك ذكرى مع مثلا مع الايه؟ مع صورة من القرآن. من الذكريات انني كنت سنة 78 من واحد من 32 سنة، كنت مرة في مسجد انس بن مالك في مدينة المهندسين في القاهرة، وكنا عند الشيخ ابراهيم عزة في المسجد، ورأيت اخوة ارباب لحى، اصحاب لحى كده، والامام بيقرأ الفاتحة ماشيين وسط الصفوف، فانا ضغطت منهم اول، اتضايقت منهم، ازاي الناس بتصلي وهم قاعدين يمشوا قدام بين الصفوف، هذا محرم ولا يجوز، هذا في نفسي، وحملت في قلبي غيظا على هؤلاء. وبعد سنة من تاريخه أو سنتين على وجه التقريب، وأنا أقول في نفسي أمال سنين إيه دول وشيخ إيه، أفاجأ أن الإمام سترة للمأمومين، فمعناه أن يجوز أن تمشي بين الصفوف لتسوي الصف أو ما كان على شكل ذلك، فتعلمت أنني لا أنكر على أحد حتى ولو خالف ما عندي إلا بعدما أسأله ما حملك على هذا، لأنني رميت هؤلاء الإخوة بالجهل وأنا الجاهل وليس هم. هل فهمتم؟ هذه ذكرى من الذكريات في حكم من الأحكام، في حكم، هذا الكلام سنة 78 بقاله 32 سنة، ووقفت على المسألة بعدها بسنة أو سنتين، فتعلمت من خلال هذا الموقف أنني لا أنكر على من أمامي إلا بعدما أسأله ما حملك على هذا، ربما يكون عنده شيء أنا لا أعرف، قلت لك كيف؟ فطلاب العلم الشرعي لهم ذكريات مع صور القرآن، لهم ذكريات مع الأحاديث النبوية الصحيحة، أي نعم، لهم ذكريات مع الأحكام الشرعية التي تعلموها، فهذا مما يعينهم على طبع هذه الأمور ونقشها في قلوبهم وعقولهم، في قلوبهم وعقولهم، وإن مما يعين على نقش، يا من عند الدرج عند الميضة هناك يا ولد، بدل أن تتكلم معه اقعد اتعلم مسألة، سيبك منه، صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيه. فمما يعين على نقش اي واحد معاه تليفون موبايل يقفله اوتوماتيك، عشان عيب جدا تسيب المجلس تطلع ترد على التليفون بره، عيب. هو انت هتسيب هتروح ترد على كلام اغلب اللي انت بتسمعه؟ لا طب انت اعطيت الوقت ده لله، مش طعت الوقت اللي فاضل عندك لله؟ لا. وما خلقت الجن والانس الا ليه؟ ليعبدون. فقدم اغلى وقت عندك لله. اي نعم، صلى على النبي. ما تعمليش فيها بقى مهم وبتاع حاجه زي كده. فاهم حاجه هو كلام الله تعالى وكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. فمن اعظم الامور التي تعين على نقش هذا الكلام في قلبك وعقلك الزكاه. الزكاه ايه؟ ان انت تزكي العلم. طب كيف تكون تزكيه العلم؟ تبليغ العمل به وتبليغه يرسخ العلم في قلبك وعقلك، بل يكون الدماء التي تنبض في عروقك. واما ان تتعلم العلم ولا تعمل به ولا تبلغه سرعان ما يطير، واذا لم يطير من عندك فهو يكون حجة عليك لا لك، والعياذ بالله. صلى على الحبيب قلبك طيب عليه الصلاة والسلام. عن حذيفة. حذيفة ما لقبه يا استاذ انت يا محمود؟ حذيفة ما لقبه او باي شيء عرف بين الصحابة؟ هل تعرف ايها السرحان انت؟ ماذا تقول؟ صاحب سر النبي. حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. مش عمر رضي الله تعالى راح له وقال له اعدني رسول الله من المنافقين؟ يبقى هو اللي عارف السر، مش كده ولا ايه؟ حذيفة ابن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب، عن حذيفة رضي الله عنه انه صلى مع النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. اين سبحان ربي العظيم؟ اين؟ قف يا ولد قف، اي بسرعة. ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه؟ احسن، اجلس، قم يا ولد بسرعة. ماذا كان يقول غير سبوح قدوس رب الملائكة والروح؟ كيف يا ولد كيف يا ولدي كيف؟ خليك واقف خليك واقف خليك واقف الله يهديك. كيف بسرعة؟ ماذا كان يقول؟ كان يقول ايه؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وبعدين اللهم اغفر لي. طيب، وكان يقول سبحان ربي العظيم. ايش كان يقول؟ ايوه، كان يقول ايه؟ لا تنسوا هذا، علموا الاولاد في المدرسه اللي تعرفون، اجلسوا. اي نعم، سبحان ربي العظيم. وفي سجوده كان يقول قف يا منصور. ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده؟ جميل، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكان بيقول ايه كمان في السجود؟ ممتاز، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكان بيقول ايه كمان؟ اللي كل الناس عارفاه، اللي ابوك عارفها وامك عارفها في الركوع السجود. ما شاء الله، أنت فقيه يا منصور، تفضل، جزاك الله خيرا. حتى أليست هذه نعمة؟ بلى والله إنها نعمة أن يقف الطفل الصغير ويقول ما يغيب عن الكبير. هذا الطفل قال الآن اللي احنا تدرسناه، قال إيه؟ قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع والسجود واحد، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. اثنين، كان يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ثلاث، كان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وكان يقول في السجود سبحان ربي الأعلى. دي نعمة ولا لا؟ طيب، وكان إذا مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعول، كما ثبت في صحيح مسلم. وفي بعض الروايات زيادة أنه يقول ذلك أي التسبيح ثلاثة، يعني لو مر بآية فيها رحمة يطلب من الله الرحمة. لو مر بقى فيها عذاب يستجيب له بالعذاب. دي في صلاة السنة. صلاة ايه؟ سنة الراتبة القبلية والبعدية او قيام الليل او الضحى او الاستخارة او الكسوف او الخسوف او التراويح في رمضان. واضح؟ اما في صلاة الفريضة لا. الا عند سبح اسم ربك الاعلى يقول ايه؟ سبحان ربي الاعلى في الفريضة والنافلة. وعند قول الله تعالى من سلطة القيامة أليس الله بقادر على أن يحيي الموت يقول إيه بلى قد في الفريضة والنافلة لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في الفريضة أيوه وفي النافلة أيوه. واضح إخوان؟ طب صلى الله عليه. طيب ووصلت النشاء والليل. طيب اتفضل. طيب إن شاء الله نتم في الدرس القادم إذا قدر الله القادم. يا إخوان فضيلة الشيخ محمد حسان سيكون خطيب الجمعة القادمة في مسجدنا العامر مسجد القماش إن شاء الله. الجمعة القادمة سيكون خطيبنا فضيلة الشيخ محمد حسان، فعلى الشاهد الحاضر أن يبلغ منكم الغائب هنا وهنا. أين فضيلة الشيخ محمد حسان سيكون خطيبنا في الجمعة القادمة إن شاء الله بمسجدنا العامر مسجد القماش.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أحد الإخوة يقول ما هو الممنوع في ثياب الرجال؟ قلت الممنوع في ثياب الرجال أن تكون مسبلة، يعني لا تكون تحت الكعبين، ولا تكون من الحرير، أي نعم، ولا تكون ضيقة مفصلة للعورة، هذا هو الممنوع. نعم، هذه الأسئلة.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. هذا سائل يسأل ويقول: هو تزوج وعمل حفلة وصور هذه الحفلة في شريط فيديو، وهو الآن قد استقام، فماذا يفعل في هذا الشريط؟
إذا كانت الحفلة فيها اختلاط بين الرجال والنساء فأنا أرى أن نسجل شيئا آخرا على هذا الشريط لنزيل المنكر الذي هو عليه، والله أعلم.
وهذا سائل يسأل ويقول: هو يغتسل من الجنابة ويخشى على نفسه من البرد أن يوصل الماء إلى داخل الأنف، فما الحكم؟
أنا أرى أن هذا أخ موسوس، وعليه أن يستعيذ من الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أي نعم، فهو لما يتوضأ يستنشق، والاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، وذلك من فرائض الوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم، والله أعلم.
وهذا سائل يسأل ويقول: أنا رجل بسيط الحال وعلي بعض الديون، فماذا تقول لزوجتي وهي تسمعك الآن؟
أقول لزوجتك: رويدا رويدا، هوينا هوينا، حنانينا على زوجك، فلا تكلفيه ما لا طاقة له به، وكوني عونا له على سداد الدين باقتصادياتك المباركة، بارك الله فيك وفي مثيلاتك.
وهذا سائل يسأل ويقول: أقوم بتصليح خلاطات ومراوح ثم يترك الناس عندي هذه الأشياء أكثر من سنتين، ولا أعرف هل أحتفظ بها أم أبيعها، ليس عندي مكان لهذه الأشياء، ومنهم من عليه أموال، فهل يجوز لي أن أبيع هذه الأشياء لأخذ حقي؟
اتعود أن الزبون اللي يجي لك تكتب الاسم في خانة وفي خانة تانية نوع السلعة، تقول خلاط، مكوة، تسجيل إلى غير ذلك، وتكتب بارك الله فيك عنوانه، حتى إذا لم يأتي تستطيع أن تتواصل معه. هذا الذي أنصح به. وأما بالنسبة للماضي فلا بأس أن تبيع الشيء وتحتفظ بثمنه حتى إذا أتاك بعد 10 سنين أو أكثر أو أقل ترد عليه الثمن إذا لم يكن لديك مكان لحفظ هذه الأشياء، والله المستعان.
وهذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز قراءة القرآن بالعين؟
نعم يجوز، ولكن ليس لك 10 حسنات على الحرف، ليس لك على الحرف 10 حسنات، لأن 10 حسنات على التلفظ، تلفظ باللسان مع التدبر. نعم.
وهذا سائل يقول: أشهد الله إني أحبك في الله،
أحبك الذي أحببتني فيه.
هو يقول أن أبيه يقرأ على الميت على الأموات القرآن، فماذا تنصحه؟
أنصحه أن يكف عن ذلك لعدم ثبوت هذا. أي نعم، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: ما حكم المسح على الجوارب؟
أقول: الحسن البصري قال إن المسح على الخفين رواه 70 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين غير واحد من أهل العلم أن المسح على الخفين والجوربين لم ينكره أحد إلا الشيعة والخوارج، ولا اعتبار بنكرانهما. نعم.
وهذا شاب يتقرب إلى الله بحب أهل السنة، ولكنه ابتلاه الله بإدمان العادة السرية، فبما تنصحه؟
أنصحه بصيام داود أن يصوم يوما ويفطر يوما، وأنصحه أن يغض بصره، وأنصحه أن يصلي 2 ركعتين قبيل الفجر يسأل الله تعالى فيهما أن يصرفه عن ذلك، وأنصحه بسرعة الزواج عند الاستطاعة على الباء. نعم. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: هو يسافر مسافة من المطرية إلى شاد العزام، فهل عليه قصر؟
الى شاذ العزام. جميل، رجل عجيب هذا، عاوز يخصم من المطريه لشاذ العزام. انا خايف واحد تاني يسالني هل اقصر من العلديه الى العقبيين ولا لا؟ قلت له ازاي؟ لا طبعا لا يقصر. قلت ربنا يقصر الشر عني. اي نعم، يطول الخير عليه.
وهذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز قراءة القرآن من المصحف في صلاة الليل مع رفع الصوت قليلا؟
الجواب نعم، يجوز. إن ذكوان مولى عائشة كان يصلي بها وكان يقرأ من المصحف.
وهذا سائل يسأل ويقول: ما حكم سماع أفلام الكرتون والأناشيد التي فيها دف؟
أفلام الكرتون للأطفال إذا كانت في قناة المجد والحكمة والرحمة فنعمة هي، أما إن كانت في قنوات أخرى ففيها مقاصد خبيثة دنيئة حقيرة تأخذ بيد الأولاد من التوحيد إلى الشرك، ومن السنة للبدعة، ومن النور إلى الظلمات. أما في قناة المجد الفضائية والحكمة والرحمة فيحرصون على الخيرية في أفلامهم الكرتونية، والله أعلم. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: هل تنصحني بسماع فضيلة الشيخ كشك رحمه الله، وهل عنده أحاديث ضعيفة؟
أما عن الأحاديث الضعيفة فنعم، وأما عن الأحاديث الموضوعة فنعم، وأما عن الشيخ كشك فكان حبيبا لقلوبنا، نشهد الله أننا نحبه في الله. أي نعم. ولكن يغنيك عنه سماع الشيخ حسان والشيخ الحويني والشيخ مصطفى العدوي. أي نعم. فإذا أردت خطيبا مفوها فعليك بحسان. أي نعم. مثلا يعني، وبارك الله فيك، الشيخ كشك تسمعه حينما يرسخ قدمك في العلم، تستفيد منه حسن الإلقاء ووحدة الموضوع وقوة اللغة العربية وما كان على شاكلة ذلك من هذه الأمور المؤثرة، فهو مدرسة واحدة. فأنا لا أنصح بسماع شيخنا كشك إلا لمن كان عنده قدرة أن يفرق بين الغث والسمين. الله المستعان. أما بالنسبة لي وحبيب لقلبي، وأنا شخصيا حينما يحصل لي فرصة بسمعه، أنا أحبه جدا، وكنت أحضر دروسه وأنا صغير وكذلك وأنا شاب.
كثير من الإخوة يشتكون أن لهم لا يعرفون أن يتابعون فضيلتكم في كتاب فقه السنة، لأن يجدون الكلام الذي تقوله فضيلتكم ليس موجودا على الترتيب، فماذا نفعل؟
موجود، ولكن يحتاج إلى شيء من المراعاة، وإن شاء الله يكون ما يريدون. نعم.
هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز الخروج من المسجد أثناء الأذان؟
يجوز إذا كان سيرجع قبيل الإقامة، أما إذا كان لن يرجع فالحديث أما هذا فقد عصى أبا القاسم. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: ما حكم من يهدي إلى عروسته حلاوة المولد؟
نقول: لا تفعل، لا تفعل، حل الله أيامك بالتوحيد والمتابعة. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: كيف يكون طالب العلم وما واجبه نحو العلم الذي يتعلمه؟
يلزم شيخا من المشايخ الربانيين الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كباره، وممن عرفوا بالرسوخ في العلم وحسن التربية والأدب والعلاقة الطيبة مع الله عز وجل، فيربيه ويعلمه فيصير طالب علم مع الصبر والمصابرة والمرابطة على ثغر من ثغور طلب العلم بنفس طويل. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: هل الضحك يبطل الوضوء؟
لا يبطل الوضوء، لكن يبطل الصلاة القهقهة، القهقهة تبطل الصلاة ولا تبطل الوضوء. نعم.
وهذا سائل يستشكل ويقول: فضيلتكم تقول إن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة، وكيف تدخل الملائكة بيت رجل يحتضر وهو معلق بعض الصور؟
تدخل، لأن هذا تكليف من الله تبارك وتعالى. أما ملائكة الرحمة الذين يدخلون، انت الوقت فيه ملك على يمينك بيكتب الحسنات وملك على شمالك بيكتب السيئات، لو كان في البيت صورة ما يدخلوش وسبوك تعمل اللي انت عاوز تعمله، لا. لكن الملائكة الآخرين لا يدخلون إذا كان هناك صورة. أين؟ نعم.
وهذا سائل يقول: ما حكم سب الدين وما هي كفارته؟
سب الدين كفر أكبر لمن كان في عقله ويعلم أن ذلك كفر أكبر فيكون بهذا قد ارتد عياذا بالله. نعم.
ماذا عليه؟
نعم.
ماذا على من سب الدين؟
عليه أن يغتسل ويشهد الشهادتين ويجدد العقد إن كان متزوجا. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول هل يجوز للمسافر أن يصلي في السيارة؟
نعم يجوز أن يصلي النافلة، أما الفريضة فلا، ينزل يصليها الطريق.
وهذا سائل يسأل ويقول هل يجوز تخصيص بعض آيات القرآن للعلاج؟
الله سبحانه وتعالى قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فإن رأى أن هناك آيات كآيات العذاب تتسبب في إخراج الجاني من الإنسان فلا حرج في ذلك لعموم الأدلة المتقدمة الذكر. والله.
وهذا سائل يقول من هو أبو اليزيد البسطامي؟
رأس من رؤوس الصوفية، قال لو بصقت على النار لأطفأتها ببصقتي. أين نسأل الله النجاة والسلام.
وهذه سائلة تسأل وتقول أنا ملتحقة بمعهد إعداد الدعاة بمسجد التوحيد بالمنصورة في الفرقة الثالثة وأضطر للسفر بدون محرم لعدم وجوده، فماذا تنصحنا؟
أنصحك ألا تذهبي بدون محرم، فإن من المطرية إلى المنصورة سفر، ولا يجوز لك أن تسافري بدون محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلى مع ذي محرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
وهذه محافظة تسأل وتقول هي تعمل بإحدى الحضانات وقد فرض عليها في الآونة الأخيرة أن تقوم بتسميع ما تحفظه من القرآن على المسؤولين من الرجال، فرفضت مرة طول المرة وهي متمسكة بذلك.
أنا لا أرى بأسا في ذلك ما دامت بجلبابها ونقابها وما دامت لا تخلو بالمحفظة، يعني الرجل اللي يسمع عليها، الشيخ اللي يسمع عليها معه واحد شيخ تاني، وهي قاعدة بالجلباب والنقاب وشراب اليدين، خدت رقم عندها ازاي، وقاعدة بتسمع، واذا اراد ان يكون ستارة مليتين سرير ولا ستارة لا بأس، وتقعد تسمع لهم، لان كيف اجيز امرأة تحفظ الاولاد، ربما تكون مخارج الحروف عندها اي كلام، وربما تكون غير متقنة وغير مجيدة، فنريد ان نسمعها لنجيزها في تحفيظ الاولاد، ما ارى بأسا في هذا ابدا. نعم، بل ارى ان ذلك واجبا فيما يبدو لي.
وهذا رجل خطب ابنته لرجل وقدم لها الخاطب شبكة وقام هو برد الهدية، رد هدية للشبكة، ثم سافر الخاطب وبعد ان سافر قال لا اريد هذه المخطوبة، فما حكم الهدية التي قدموها؟
هل كانت المدة طويلة أم قصيرة؟
لم يحدد.
خلاص، يعود إلى عالم من العلماء، وإذا أرادوا أن يعودوا إلي فلا حرج حتى أسمع منهم، وبعد السماع نفصل في الأمر على قدر توفيق الله.
وهذا سائل يسأل ويقول توفيت امرأة ليس لها ولد ولها أم وأخت شقيقة.
توفيت امرأة وليس لها ولد، لها إبا أخت،
أم وأخت شقيقة، ولهما أخوين غير شقيقين لأبيها من أخرى، ولها أعمام وأخوان، فكيف توزع التركة؟
طيب، تكتب المسألة وإن شاء الله نأتي لهم بالتقسيم. أين؟
أحسن الله إليكم
وإليكم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وكل حبيب سيشرفنا في الجمعة القادمة يصطحب 10 أفراد معه ليستفيد من خطبة مولانا فضيلة الشيخ محمد حسان، نسأل الله أن يشافيه، قلوا أمين، وأن يدثرنا وإياه بدثار التقوى والعافية، هو والشيخ الحويني وسائر علمائنا ودعاتنا ومشايخنا، آمين آمين رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.